بسم الله الرحمن الرحيم. من يذكر أنواع الشفاعات التي ذكرها المؤلف لك؟ الشفاعة العظمى وهي خاصة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب وهي خاصة أيضا لتخفيف العذاب. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة وهي أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما سمعت. الشفاعة لخروج الموحدين وصاد الموحدين الذين دخلوا النار وهي من النبي، هذه خاصة وعامة. هذه الشفاعة لخروج الموحدين وصاد الموحدين عامة، ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من الشفاعات التي ذكرها، نعم، لرفع درجات المؤمنين، ذكر الشفاعة الستاح والجنة ذكرها في قوله أمر به من النار أن لا يدخلها، والحديث الوارد في ذلك فيه راحة. نعم. ما ثبت الحديث فيها، يتوقف فيها لأن الحديث لم يثبت. بقي أيضا، نعم، رفع صوتك. نعم، من بعض العلماء أثبتها ومنهم ما بدأ. طيب، لكن الحديث الوارد فيها لم يثبت. يذكر أيضا رفع صوتك. نعم، في الناس لا يكون من كل جنة غير إحسان. استدل على المؤلف بالدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم العكاشة بن إحسان. أيضا أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ماذا يطلق عليهم هؤلاء الذين تساوت حسناتهم؟ هذا لا أعرف. هل ثبت في ذلك الحديث؟ مرفوع. لكن الشفاعة في الشفاعة لهم، نعم، لا في الشفاعة هذه أدلة تدل على أن الله عز وجل يدخلهم الجنة، على أن مآلهم إلى الجنة. جاء عن حذيفة موقوفا ولم يثبت عن حذيفة في إسناد انقطاع بين السدي وحذيفة، وفي أسباب بالنص فيها. لمن استحق، نعم، الدعاء والشفاعة لمن استحق دخول النار، هذا أيضا ثابت الصلاة في صلاة الجنازة وفي غيرها من الأدعية. ما ثبت الحديث يدخلون الجنة برحمة الله، نعم، مآلهم إلى الجنة، لكن لم يثبت الحديث بالشفاعة بهم. الذي يشفع لهم هم عصاة الموحدين الذين دخلوا النار. نعم، اللي هي ماذا؟ لا، ما تثبت الشفاعة لأن الحديث لم يثبت. فدخولهم الجنة بأدلة أخرى تدل على أن الله عز وجل يدخلهم الجنة، ولم يثبت أنهم يدخلون بشفاعة. طيب، الإقسام بحق فلان أو دعاء الله بحق فلان أن تعطيني كذا بحق نبيك أن تدخلني الجنة. أستاذ أحمد لماذا؟ نعم أكثرهم يقصدون بحق فلان أي بجاهه عندك، هذا إحسان لغير الله. وأيضا توسل مبتدا، توسل مبتدا. فإذا كان قاصدا بحق نبيك أي ما وماذا ما وعدته من إكرامه ورفع منزلته في الجنة وغير ذلك، وهذا من أفعال الله إكرام النبي ورفعة منزلته، هذا من أفعال الله. فهذا يجوز، هذا تقول بحق نبيك أن تعطيني كذا بهذا الاعتبار يجوز ما يجوز؟ نعم ها يجوز يعني ها نعم. طيب هذا أولا مبني على السنة الاتباع، هذا ليس من هدي السلف. الأمر الثاني كما قال المؤلف تخصيصه شخص ما في يعني علاقة بينك وبينه، لكن لو قال بحق الطائعين أو بحق ماذا، بحق الداعين، بحق السائلين، بحق الموحدين، بحق الموحدين، ففيه علاقة لأنه موحد، هو نفسه موحد من الموحدين، هو نفسه طائع، لكن ما العلاقة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قال المؤلف ما هناك ملازمة، وكونه ماذا قال، وكأنه يقول بحماده لكون فلان عندك طائعا فأكرمني، ما العلاقة بين ذلك؟ لكون فلان عندك طائعا أو مكرما فأكرمني، ما هناك علاقة. لكن بحق الموحدين، أنا من الموحدين، وأنت تستشفع إلى الله بماذا؟ بفعله الذي هو إكرام الموحدين وإدخال الجنة، أن يعطيك ذلك. اللهم فتخصيص شخص لا منازمة بين ذلك وبينك. قال المؤلف هنا قال فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعاء، لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعاء. قال وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ ما هناك من تناسب ولا تلازم. وبقي الإحسان على الله بحق فلان، تقدم على أنه لا يجوز أن يحسن على الله بشخص بحدث. فالله عز وجل يسأل ويدعى وما الإحسان عليه؟ الإحسان عليه بحق مخلوق هذا غير جائز. قال المؤلف فالإحسان للمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ قال المؤلف رحمه الله، وهذا الأخ يسأل هل ننفي عن الله صفة العقل؟ نثبت لله صفة العلم، وأن العقل فلم يثبت من الصفات في ذلك، فنثبت لله صفة العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل اللهم أني أسألك بمعقد العز من عرشك، ولم يكره أبو يوسف رحمه الله بما بلغ الأثر فيه. والأثر تقدم في إسناد عمر بن هارون كذاب وله طريق أخرى. هذا من حديث ابن مسعود، من حديث مسعود في عمر بن هارون، وله طريق أخرى من حديث ابن هريرة عند ابن عساكر من غير برة عند ابن عساكر من حديث ابن هريرة في الحسن بن يحيى الخشني، وهو متروك أيضا، وهو متروك، الحسن بن يحيى الخشني متروك. وبعض الحنفية وجه قول أبي يوسف في هذا الجواز لأن معقد العجز من عرشك أي أراد به الله عز وجل، قالوا معقد اسم ماذا على وزن متعب، على وزن متعب، وقالوا هذا الوزن يأتي بمعنى المفعول أي بمن كان فيه العز من عرشك وهو الله عز وجل، وجهوا له هذا التوجيه. ففي الحقيقة وظاهرة أن العز أي عز العرش، لكن بعض الحنفية وجه لأبي يوسف ذلك، والصحيح أن هذا لا يجوز لأنه ظاهر الكلام المقصود به ماذا العرش. ومع ذلك حتى على التوجيه من الكور بقي احتماله، فتجنبه هو الذي ينبغي. قال وتارة يقول بجاه فلان عندك يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده أن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا، وهذا أيضا محظور، فإن لو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، الصحابة ما كانوا يتوسلون بهذه الطريقة، كيف كان توسلهم؟ أنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، وأما بعد موته فلم يذهبوا إليه ويقولون ادعو الله لنا. وأما لو كان التوسل بالجاه فالجاه ما زال جاه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة وذو جاه عند الله عز وجل، لكن هذا لم يفعل الصحابة وهو من التوسل المبتدع. قال إنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون اللهم إنا كنا إذا أكذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه، بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، فلم يكن الصحابة يفعلون ذلك، فليس المراد أنهم يقول الله يقولون لله عز وجل اللهم إنا نسألك بجاه العباس، نعم هذا ليس المراد، إنما أمروه أن يدعو وهم يؤمنون، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع، التوسل بالإيمان والأعمال الصالحة، هذا من التوسل بالإيمان والأعمال الصالحة. ما الدليل على جوازه؟ حديث الأعمى، الأعمى لا، هذا في طلب الدعاء الأول الذي قبله، الذي قبله هم يسألون الصالح أن يدعو لهم، نعم أحمد، نعم نعم، قول الله عز وجل ربنا ما نعمنا تغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وقول الله جل وعلا، نعم طيب، حديث الصخرة أنه ما له سيأتي ذكره من الأعمال الصالحة، قال لن ينجيكم إلا أن تدعو الله بصالح أعمال. وقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. قال فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجماع. فمن استفسر الإجماع؟ من استفسر لنا هذا الإجماع؟ قال فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجماع. فمن يفصل الإجماع ويذكر الوجه الصحيح والوجه الباطل؟ لا، توسل بالشخص فيه إجماع، فيه معنى حق ومعنى باطل. نعم، أو بدعاء يدعو يطلب من الدعاء، فإن كان مراده بجاهه ومنزلته فهذا مبتدع، وإن كان المراد أنه يطلب من الدعاء فهذا جائز. التوسل بالشخص المراد به أنه قد يكون توسلا بجاهه فهذا محظور، وقد يكون توسلا لطلب دعائه فهذا جائز ومشروع. نعم، ومن ذلك حديث الأعمى الذي يستدل به الصوفية على التوسل بالجاه، وهو حديث عثمان بن حنيف في سنن الترمذي أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله ادع الله أن يشفيني. قال إن شئت صرفت لك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يشفيك. قال ادعه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة أن تشفيني، اللهم شفعه فيا. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة أسألك أن تشفعه فيا، أو بهذا المعنى. قالوا توجه إلى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أنهم قال ماذا، ليس فيه صراحة أنه قال اللهم تقبل دعاء نبيك فقط، لكن العلماء بينوا معنا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وأمره أن يسأل الله عز وجل أن يقبل شفاعته. فما معنى قول اللهم تشفعه فيه؟ فلا شك أن هناك شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة تكون بالطلب، الشفاعة تكون بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدعاء. فقوله في الحديث اللهم تشفعك فيه إشارة إلى أن كأن الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالطلب والدعاء وليس بمجرد الجاه كما يستدل الصوفية. نعم، قال رحمه الله تعالى فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجماع، غالط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بجعل وسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وهناك مصدر توسع في ذكر أنواع التوسل، فما هو الكتاب المشهور في ذلك؟ نعم، قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة للشيخ الإسلام رحمه الله، كتاب جيد وهو مطبوع ضمن مجموع الفتاوى. وأيضا كتابنا آخر في نفس الموضوع الشيخ الألباني توسل أحكامه وأنواعه. قال ومن الأول حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة. وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلب، بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه. والله تعالى وتر لا يشفع أحد، فالإنسان سمي شفعا، سميت شفاعة لأنه بطلبه ذلك مع صاحب الحاجة، يضم طلبه إلى طلب صاحب الحاجة فصير طلبان. هذا إن كان طلب واحد من صاحب الحاجة أصبح طلبان، من صاحب الحاجة طلب ومن الشافع طلب، فسمي شفاعة لقول شفع طلبة. وقال المؤلف هنا وصار بشفاعة فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب المطلوب منه، بمعنى أيضا أنه أصبح سببا في وجود المطلوب، فضم طلبه مع صاحب الحاجة فصار شفعا من جهة الطلب ومن جهة صاحب الحاجة، وصار شفعا من جهة تسببه في حصول المطلوب. قال والله تعالى وتر لا يشفع أحد فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا تدخله الجنة، فالأمر كله لله. الله عز وجل لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، بعكس شفاعة الدنيا يشفع بغير إذنه، وقد يشفع وهو غير مرضي عند المشفوع عنده. وأما الشفاعة عند الله فلا تكون إلا لمن أذن له ورضي له قولا ورضي عنه وعن المشفوع له. قال وقال تعالى ليس لك من الأمر شيئا، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، متفق عليه الحديث أبي موسى. قال وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا. وفي الصحيح أيضا، هذا أيضا متفق عليه من حديث أبي هريرة، اللفظ مسلم. قال وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألتين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبتي بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق، فيقول أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. اتفق عليه أبي هريرة. قال فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الدعي والشفاء عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاء لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه،
وهو الذي وفق الشافع للشفاعة وأذن له بذلك ثم قبل ذلك وشفعه فيه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء. وإن التفير أنا تعبت من القراءة. سبحانك اللهم وبحمدك.